بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذا هو الصواب عندي إذ لا متمسك لمن أثبت ذلك إلا أحد ثلاثة أمور. قلنا فيما سبق أن هل تأتي هل بمعنى قد أم لا؟ بعضهم قال أنها تأتي، واستدل بقوله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى. يقول: ولكن بعض النحاة ذهب إلى أنه لا تأتي البتة هل بمعنى قد. يقول: هذا هو الصواب عندي أنها لا تأتي أبدا. لماذا لا تأتي؟ قال: إذ لا متمسك، يعني إذ لا شيء يتمسك به، يتمسك به من أثبت ذلك قد، معنى قد إلى هل، إلا أحد ثلاثة أمور. فإذا لاحظنا أن هذه الثلاثة الأمور لا تصلح أن يتمسك بها، إذن لا تكون هل بمعنى قد. أحد هذه الأمور تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه كما مر علينا أنه ابن عباس فسر هل بمعنى قد، لذلك قال: والعاشر في صفحة 460 أنها تأتي بمعنى قد، وذلك مع الفعل، وبذلك فسر قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فسره جماعة منهم ابن عباس. فهذا تفسير ابن عباس. ولعله، لعل ابن عباس لما فسر هل أتى على الإنسان بأنه قد أتى على الإنسان لم يرد أن هل بمعنى قد، وإنما أراد أن الاستفهام في الآية للتقرير، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني كي يقرر هؤلاء المخاطبون بأنه نعم أتى على الإنسان حين من الدهر. فكأنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقررهم بهذه الحقيقة حتى يستنتج فائدة، وهي أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان بعد أن مر عليه زمان طويل لم يكن شيئا مذكورا، فابتدأ لا من شيء، والابتداء أصعب من الإعادة، فإذا هو قادر على أن يعيد هذه الأجسام بعد موتها. وليس باستفهام حقيقي، ليس هذا استفهام حقيقي حتى نقول نحن أنه ما يمكن أن يكون استفهام حقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ما يمكن أن يستفهم أنه هل أتى. حتى إذا كان الاستفهام الحقيقي ما يمكن، إذن هل هنا ليست للاستفهام الحقيقي، فإذن هي بمعنى قد. يقول: أساسا ليس استفهام حقيقي وليس بمعنى قد، وإنما للتقرير، وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين. فقال بعضهم: هل هنا للاستفهام التقريري، من هؤلاء الذين يريد الله أن يقروا بأن الإنسان أتى عليه حين من الدهر؟ قال: والمقرر به، يعني الذين نريد أن نقررهم، المقرر به من أنكر البعث. والله سبحانه وتعالى لما جاء بهذا الاستفهام علم أنهم سيقرون، وقد علم الله سبحانه وتعالى أنهم، يعني الكافرون، يقولون: نعم مضى، قد مضى على الإنسان دهر طويل لا إنسان فيه، أو قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال لهم إذا أقروا بذلك، إذن الإنسان مخلوق ومحدث، فالذي أحدث الناس بعد أن لم يكونوا، كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ والحال أنه كما قلنا الابتداء أصعب من الإعادة، وهذا المعنى هو معنى قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. علمتم النشأة الأولى، وهذه مدعاة لكم لأن تتذكروا وتتفكروا أنه إذا كان كذلك إذن لابد أن تكون النشأة الثانية أسهل وتكون حاصلة. أي فهل تذكرون فتعلمون أنه من أنشأ شيئا بعد أن لم يكن، هذا الذي أنشأ قادر على إعادة ذلك الشيء بعد عدمه، يعني بعد تفرق أجزائه، لأنه الله سبحانه وتعالى لا من شيء ابتدأ الخلق، فجمع هذه الأجزاء، أوجد هذه الأجزاء ابتداء، ما كانت موجودة الأجزاء وهو أوجدها، هذا أصعب من أن الأجزاء موجودة وهو يجمعها، لأنه لما أوجدها الآن عدم يعني تلاشت الأجزاء تفرقت. الله سبحانه وتعالى عالم أين ذهبت هذه الأجزاء وقادر على جمعها فيجمعها، وهذا أسهل من أنه ينشئها بعد أن لم تكن موجودة. انتهى كلام هذا البعض من المفسرين. وقال آخر مثل ذلك، يعني أنه هذا استفهام تقريري، لكن الفرق أنه أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني الإنسان ما كان موجود البتة، هذا الأول قال مضى عليه زمان طويل لم يكن موجود، هنا يقول لا مضى عليه زمان طويل وهو في الرحم، مضى عليه 9 أشهر مثلا وهو في الرحم، إلا أنه فسر الحين حين من الدهر الذي أتى على الإنسان بزمن التصوير في الرحم، فقال المعنى هل أتى يعني ألم يأتي على الناس حين من الدهر كانوا فيه نطفا ثم علقا ثم مضغا إلى أن صاروا شيئا مذكورا، فصاروا يعني ناس كمل، ألم يأتي على الناس حين هكذا من الدهر، حتى يكون الجواب نعم فيكون عليهم الاحتجاج. وكذا قال الزجاج إلا أنه حمل الإنسان على آدم، هل أتى على الإنسان يعني هل أتى على آدم، يعني أما أتى على آدم عليه السلام حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حمل الإنسان هنا الألف واللام يعني تصير للعهد، أما في القولين السابقين للجنس يعني جنس الإنسان، هنا لا الإنسان المعهود على آدم عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الزجاج المعنى ألم يأتي على الإنسان حين من الدهر كان فيه آدم عليه السلام في ذلك الزمان كان ترابا وطينا إلى أن نفخ فيه الروح. فعلى هذا نلاحظ مجموعة من العلماء ذهبوا إلى أن هل بمعنى الاستفهام، لكن ليس الاستفهام الحقيقي وإنما الاستفهام التقريري. وقال بعضهم لا تكون هل في قبال من ذهب إلى أن هل الاستفهام التقريري، بعضهم منع وقال هذا مخصوص بالهمزة فقط، الهمزة يؤتى بها الاستفهام التقريري، أما هل لا يؤتى بها وإن كانت تستخدم للاستفهام. يقول لكن هذا ليس بصحيح، بل ممكن يؤتى بالهمزة للاستفهام التقريري. قال بعضهم لا تكون هل للاستفهام التقريري وإنما ذلك من خصائص الهمزة، هكذا قال البعض. قال ولكن وليس كما قال، الذي قاله ليس بصحيح، بل الاستفهام التقريري في الهمزة وفي غير الهمزة من أدوات الاستفهام. وذكر جماعة من النحويين أن هل تكون بمنزلة إن، أن هل تكون بمنزلة إن في إفادة التوكيد والتحقيق، لما نقول إن زيدا قائم أكدنا الجملة زيد قائم بإن، وأيضا أفاد ذلك تحقق قيام زيد، وحملوا على ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر. نعم إن في ذلك قسم لذي حجر. لماذا؟ قال لأنه هناك قسم موجود، لأنه هذه في سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعد ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر، وكما تعلمون أن إن يتلقى بها القسم، والله إن زيدا لقائم، فيؤتى بجملة إن في جواب القسم. فهنا نفس الكلام، والفجر وليال عشر، إن في ذلك قسم لذي حجر، فهل بمعنى إن، وقدروه جوابا للقسم وهو بعيد. مجيء هل بمعنى إن بعيد، وهذا المعنى إن شبيه بمعنى قد، لأن قلنا فيما سبق أن قد تكون فائدتها التحقيق، فيكون كأنما يعني شبيه به، غاية الأمر أن ذاك قدرها بقد وهذا قدرها بإن. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي تمسك به من يقول أن هل جاءت بمعنى قد، ولاحظنا أن إنما هذا تفسير إلى ابن عباس، وابن عباس لعله ما أراد أن هل بمعنى قد، وإنما جاءت للاستفهام التقريري، والله سبحانه وتعالى يريد منهم أن يقروا بذلك لهذه الغاية. بالإضافة إلى ذلك أن هناك من المفسرين من ذهب إلى خلاف قول ابن عباس، فما في ترجيح يعني يستدعي إخراج هل عن معنى الاستفهام إلى معنى آخر بتفسير ابن عباس. تفسير ابن عباس مو مرجح لإخراجها عن معنى الاستفهام. والدليل الثاني قول سيبويه الذي شافها العرب وفهم مقاصدهم. للعرب سيبويه ذهب إلى البوادي وإلى الأعراب الذين لم تفسد ألسنتهم، فاطلع على كلامهم العربي الذي ما حصلت فيه عجمة أو ما حصل فيه لحن، فسيبويه قال أن هل تأتي بمعنى قد، وهذا دليل. يقول وقد مضى أن سيبويه لم يقل ذلك، أن سيبويه ما قال ذلك، وهذا قلناه فيما سبق، لأنه ذكر أن هل قال أن هذا يمكن أن يستفاد من كلام سيبويه، ثم قلنا أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم ما نصه وهل وهي للاستفهام. لما قال وهل وهي للاستفهام فهم أن هذا هو المعنى الذي لها، ولو كان لها معنى آخر قال للاستفهام وبمعنى قد، فهذا لا يصلح أن يتمسك به. الدليل الثالث دخول الهمزة عليها في البيت، في البيت أهل رأونا بسفح القاع، دخلت الهمزة على هل، ولو كانت هل للاستفهام ما يمكن دخول أداة الاستفهام على أداة الاستفهام، مما يدل على أن هل هنا بمعنى آخر غير معنى الاستفهام. قال والحرف لا يدخل على مثله في المعنى، هذا الاستفهام وهذا الاستفهام. قال وقد رأيت عن السيراتي أن الرواية الصحيحة، أن الرواية الصحيحة أم هل، لا هني إذا قلنا وقد رأيت عن السيراتي مضبوط عندكم إيش؟ إذا قلنا وقد رأيت هو ما ذكر فيما سبق أن السيراتي قال أن الرواية الصحيحة أم هل، فهنا يكون لتصحيح العبارة وقد رأيت ممكن أي هكذا. نعم وقد رأيت عن السيراتي أن الرواية الصحيحة أم هل، حتى لو قال وقد رأيت، لأنه ما سبق أن قال ذلك. وأم هذه منقطعة بمعنى بل، ليست للاستفهام. فإذا فلا دليل، لأنه هناك رواية ثانية، وأنت لما تريد أن تتمسك برواية ما يمكن أنه تستدل على كلامك برواية وهناك رواية ثانية تخالفها، لأن لعل هذه الرواية التي تمسكت بها غير صحيحة، فوجد الاحتمال في الدليل وهذا يبطل الدليل. يقول فلا دليل على أنه أهل حتى نقول همزة دخلت على هل التي الاستفهام. يقول وبتقدير، يعني ولو فرضنا أن الرواية هكذا وبتقدير ثبوت تلك الرواية أهل، فالبيت شاذ. فإذا كان شاذ لا يعول عليه ولا تضرب على الشواذ قاعدة، ومع أنه شاذ أيضا يمكن أن نؤوله ونخرجه على مخرج صحيح، فيمكن تخريجه على أنه من الجمع بين حرفين لمعنى واحد على سبيل التوكيد، وقد يؤتى بحرفين بنفس المعنى من أجل التوكيد، وهذا من هذا الباب. كقوله ولا للما بهم أبدا دواء، ولا لي ثم قال لي، ولا لي ما بهم أصلها، ولا للذي بهم دواء، فاللام دخلت على ما الموصولة، هذه اللام أدخلنا عليها لام لي لما صارت، فهذا توكيد. هنا أيضا أهل الهمزة للاستفهام التقريري، وهل كذلك، بل الذي في البيت أسهل، الذي في البيت أسهل ارتكابه أسهل. لماذا؟ يقول لاختلاف اللفظين، لأنه إذا كان لفظين وإن كانا متجاورين وبنفس المعنى فكأنهما كلمتان مختلفتان، فلا مانع من الإتيان بأحدهما بعد الآخر. أما هنا لما اللفظ واحد لام، واللام الثانية الداخل على ما. وأيضا سهل هذا أولا اختلاف اللفظين، وكون أحدهما على حرفين، هل على حرفين والهمزة على حرف واحد، فإذا كان نؤكد شيء باختلاف اللفظ، نعم جيري مثل ما مر علينا، أو أنه بنفس المعنى لكن هذا يعني حرفين وهذا حرف، هذا سهل لأنه وارد شواهد كثيرة له، كقوله فأصبح لا يسألنه عن بما به أصعد في علو الهوى أم تصوب. فأصبحنا لا يسألنه عن ما به، عن ما به، فهنا الباء في بما، الباء بمعنى عن، فكأنه قال فأصبح لا يسألنه عن ما به. وكما تذكرون مر في باب الباء وأيضا في الألفية مر أن الباء تأتي بمعنى عن، ومن ضمن الشواهد سأل سائل بعذاب واقع، يعني عن عذاب واقع، يوم تشقق السماء بالغمام، يعني عن الغمام. انتهى الكلام في هل، وننتقل إلى هو. قال هو وفروعه، فروع هو هي هما هم هن. يقول هذه كلها، هو لو قال هو وفروعه عنوان جعلها عنوان لكان أولى، لأن مو العنوان هو هو فقط، تكون أسماء وهو الغالب، الغالب في الاستعمال أن تكون أسماء. هو قائم، هنا اسم مبتدأ، وتكون أيضا أحرفا في نحو زيد هو الفاضل، فزيد مبتدأ، الفاضل خبر، وهو هذا الذي يعبر عنه بضمير الفصل أو ضمير العماد، وهو حرف يسمى ضمير لكنه حرف لا محل له من الإعراب. قال إذا أعرب فصلا، إذا أعربنا ضمير فصل أو ضمير العماد، الفصل كما يقول البصريون والعماد كما يسميه الكوفيون، قلنا أنه ضمير فصل، وأيضا وقلنا لا موضع له من الإعراب. أما إذا قلنا لا هو ضمير فصل، وقلنا أنه ليس بحرف وإنما هو اسم، ويكون زيد مبتدأ، الخبر جملة مكونة من هو الفاضل، هو مبتدأ والفاضل خبر، هو الفاضل كلها الجملة خبر لزيد. لا، إذا قلنا هكذا له موضع من الإعراب وهو مبتدأ صار اسم. يقول إذا قلنا أنه لا موضع له من الإعراب إذن يتعين للحرفية. وقيل هي مع القول بذلك أسماء، يعني مع القول بأنه لا محل لها من الإعراب أسماء، كما قال الأخفش في نحو فه ونزالي، أسماء لا محل لها من الإعراب. يعني الآن لما نقول مثلا فه أنت، طبعا فه وأنت مقدرة، فهنا ما هو إعراب فه؟ يقولون فه اسم فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهذا الفاعل سد مسد الخبر. مثلا نقول مثلا نزالي، نفس الكلام، نزالي أنت، وأنت ضمير في محل رفع فاعل سد مسد الخبر. أما عند الأخفش يقول لا، صح هذه اسم فعل لا محل لها من الإعراب، و يعني مثل الفعل، الفعل لو وقع لو قلنا اسكت أنت، هل اسكت لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، ما وقع في نفس الموقع وبنفس المعنى وهو صح كذلك، وأنت ضمير مستتر في محل رفع فاعل. وكما أيضا في يعني هذا تنظير إلى أن هناك أسماء تقع في الجمل في ابتداء الجمل لا محل لها من الإعراب مع أنها اسم، وكما في الألف واللام في نحو الضارب، إذا قدرناه اسما، إذا قلنا أن ال في الضارب اسم موصول، الضارب زيد عمرا، عفوا الضارب زيد عمرا، فهنا بعضهم يقول الألف واللام في الضارب مبتدأ، لأن الذي وضارب صلة الموصول، وطبعا ضارب هو بهذا المعنى. وبالنسبة إلى عمر خبر، وبعضهم يقول لا، الضارب مبتدأ وعمر خبر، وهذا الإعراب المشهور، فإعراب الضارب كلها خبر، فمع أن الألف واللام اسم موصول مع ذلك لا محل له من الإعراب. نعم، الضارب مبتدأ وعمر خبر. قال حرف الواو، الواو المفردة، انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى 15. وهنا ذاكر في الحاشية أن في بعض مثل في حاشية الدسوقي والأمير إلى 11 ذكر 11، ولكن في التعداد عد 15، فحاول يوجه كيف أنه قال 11 وذكر 15. يقول لكن بما أنه في بعض المخطوطات إلى 15 هذا هو الأولى والذي هو يعتمد عليه. المعنى الأول للواو العطف، فتكون عاطفة. ما هو معناها؟ إذا قلنا جاء زيد وعمر، هذه الواو عاطفة، يعني من جهة الإعراب شركت بين عمر وبين زيد في جهة الإعراب، هذا مرفوع مرفوع، يعني جعلت الثاني تابع للأول. من جهة المعنى أنها شركت بينهما في المجيء، هذا جاء وهذا جاء، لكن هل فيه ترتيب تدل على ترتيب أول زيد وبعدين عمر الذي ذكرناه أولا هو الذي جاء أولا، أو بالعكس، أو لا جاء معا؟ يقول ومعناها مطلق الجمع. مطلق الجمع يعني أنه تفيد أن هذا جاء وهذا جاء، جمعنا بينهما في الحكم. يمكن أن الأول جاء المذكور أولا جاء أولا، والثانية المذكور ثانيا جاء ثانيا، يمكن، ويمكن بالعكس، ويمكن جاء معا. على كل حال هذا الواو لا تدل عليه ولا تفيده، وإنما الواو تدل على أنها يعني شركت بينهما في الحكم فقط. فتعطف الشيء على مصاحبه، يعني مع أنه مصاحب له، معه ممكن نعطف، يجوز العطف. فأنجيناه وأصحاب السفينة، أصحاب السفينة كانوا مصاحبين إلى نوح عليه السلام، فعطفنا واحد على الثاني. وعلى سابقه، يعني السابق ذكرنا أول، واللاحق ذكرنا تالي، نحو ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام. فإبراهيم عليه السلام لاحق وعطف على السابق وهو نوح، وبالعكس ويعطف الشيء على لاحقه. يعني أول نذكر اللاحق ثم نعطف عليه السابق، نحو كذلك يوحى، لو يوحي عندكم إيش مشكل، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. وإلى الذين، الذين من قبلك هذا سابق، عطفنا على اللاحق، على إليك الكافي إليك. وقد اجتمع هذان، يعني العطف على السابق والعطف على اللاحق، في ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. فهنا ومنك ومن نوح، عطفنا نوح على لاحقه وهو المخاطب النبي صلى الله عليه وآله، وعطفنا إبراهيم على نوح على سابقه، نوح عطف على لاحقه وإبراهيم عطف على سابقه. فعلى هذا الآن فهمنا إذن أنه لمطلق الجمع لا يدل على ترتيب، فيترتب على ذلك يعني لا يدل أيضا على مصاحبة. إذا قيل قام زيد وعمر احتمل ثلاثة معاني، يعني أن زيد أول جاء ثم عمر، ويحتمل عمر أولا ثم زيد، ويحتمل جاء معا. قال ابن مالك وكونها للمعية راجح. يعني الأرجح لما نقول جاء زيد وعمر الأغلب أنهما معا، وللترتيب كثير، كثيرا ما تستخدم إذا قلنا جاء زيد وعمر يعني أول زيد وبعدين عمر، كثير استعمالاتها، ولعكسه قليل. يقول جاء زيد وهو جاء تالي، وبعدين يقول وعمر وهو جاء سابق، تستعمل لكنه كما لاحظ لكنه قليل. انتهى كلام ابن مالك. يقول ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تراخي. نقول مثلا أحضر زيد الماء وشربت، هنا بين إحضار الماء وبين الشرب ماذا؟ تقارب. ويجوز أن نقول مثلا عاش زيد شابا وشاب، يعني وشاب بعد ذلك، وهذا متراخي، الشيب متراخي بعد مدة طويلة. نحو إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا إنا رادوه إليك، هذا متى حصل؟ حصل بعد ما أخذ، بعد ما ألقت أم موسى عليه السلام، بعد ما ألقته في اليم رد إليها بسرعة وجاعلوه من المرسلين بعد مدة طويلة، يعني من الرد كان رضيع حتى أنه صار رسول مدة طويلة، فإن الرد بعيد إلقائه في اليم، بعد الإلقاء في اليم بوقت يسير بأيام، والإرسال جاعلوه من المرسلين على رأس 40 سنة. فإذا معنى الواو هو مطلق الجمع، بعضهم يقول لا هي للجمع المطلق، للجمع المطلق. أما الجمع فنحن جمعنا بين زيد وبين عمر في المجيء، جاء زيد وعمر، وهو مطلق، يعني ليس مقيد ب أنه هذا أول هذا تالي، أنهما معا مطلق. وقول بعضهم إن معناها الجمع المطلق غير سديد. لماذا؟ قال لتقييد الجمع بقيد الإطلاق. قيدنا الجمع، قلنا الجمع بشرط أن يكون مطلقا. يقول وإنما هي للجمع لا بقيد. يعني قد نوضح هذه بالماء المطلق ومطلق الماء. الماء المطلق يعني ماء مقيد بأنه مطلق، فكلمة مطلق قيد، ماء مقيد بالإطلاق. فلو جئت بماء مضاف نقول لا، لأنه نريد ماء ماذا؟ ماء مقيد بالإطلاق. لكن لما أقول أحضر مطلق الماء، يعني أي ماء مضاف مطلق، فيشمل المضاف. هنا نفس الكلام، لما نقول الجمع المطلق مقيد هذا الجمع بأنه مطلق، بينما نحن نقول لا هي للجمع مطلق الجمع، مثل هناك مطلق الماء يعني بلا قيد، ماء بلا قيد، هنا نفس الكلام، وإنما هي للجمع لا بقيد. لكن بعض النحاة يقول ما في فرق، مطلق الجمع الجمع المطلق، وإن كان صحيح في الماء يصير لفرق، لكن هنا ما في فرق، الجمع بقيد الإطلاق ما في فرق، المهم للجمع. أو مطلق الجمع، ما في أي البتة أي تفاوت بينهما. وقول الصيغافي إن النحويين واللغويين أجمعوا على أن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب، يعني بمعنى لما نقول جاء زيد وعمر هي تحتمل الترتيب، تصلح للترتيب، لكن هل نستفيد منها الترتيب؟ أول جاء زيد وبعدين جاء عمر، هل نستفيد ذلك؟ لا نستفيد. يقول قال أنهم أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب. يقول هذا القول مردود، صحيح أنها لا تفيد الترتيب، لكن هل أنهم أجمعوا؟ الكلام في أجمعوا، نحن نقول لا تفيد ترتيبا لمطلق الجمع، لكن نقاش هل أنه صحيح أجمعوا؟ ما أحد قال أنها تفيد الترتيب، قال لا، بل قال بإفادتها إفادة الواو إياه يعني الترتيب، قال قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي. ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية. الإمام كما ذكر في الحاشية هو إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني، ولد في جوين من أعمال نيسابور، ودرس في الحرمين زمنا، وهو إمام عصره في فقه الشافعي، له البرهان في أصول الفقه هذا الذي ذكره. نقل عن بعض الحنفية أنها للمعية، يعني هناك من يقول بأنها للترتيب وهناك من يقول بأنها للمعية، وليست المسألة مجمع عليها. لما نحن ذكرنا الواو وقلنا أنها للعطف، طبعا سائر حروف العطف أيضا للعطف، لذلك سميناها حروف عطف، لكن بالنسبة إلى الواو تختلف عن باقي حروف العطف ب15 حكم، وتنفرد يعني الواو عن سائر أحرف العطف ب15 حكما، أحدها احتمال معطوفها للمعاني الثلاثة السابقة. المعطوف يحتمل أنه سابق، يحتمل لاحق، يحتمل أنه مصاحب، أما غيرها من حروف العطف لا، لا لا فيه هذا، ليس فيه هذا. والثاني اقترانها بإما، نحو إما شاكرا وإما كفورا، لاحظوا وإما اقترنت الواو بإما، لكن لا نقول إما شاكرا فإما كفورا أو ثم إما كفورا، لا نقول. والثالث اقترانها بلا، إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية. لابد أولا، يعني الآن لما مثلا أقول ما جاء زيد ولا عمر، هنا ما جاء زيد، لما أقول ولا عمر نفيت مجيء زيد ونفيت مجيء عمر، ما جاء هذا ولا جاء هذا. سنلاحظ أولا أنه لا هنا كررناها، ما جاء زيد ولا، كررت الواو بلا، لماذا؟ لأنها مسبوقة بنفي ما جاء، وهذا نفي. والشيء الثاني يقول ولم تقصد المعية، أنا مو جاي أنفي المعية، وإنما جاي أنفي المجيء عن زيد والمجيء عن عمر. أقول ما جاء زيد ولا عمر يعني وما جاء عمر، لكن إذا قصدت المعية أقول ما جاء زيد وعمر يعني مع عمر، ممكن ما إذا قصدت المعية لا أأتي بالله، لكن هل معنى كلامي أنه زيد ما جاء أو عمر ما جاء؟ لا، أنا نفيت المعية، ما جاء زيد مصاحب لعمر، وإنما جاء زيد لوحده وعمر لوحده. نحو ما قام زيد ولا عمر. ولتفيد، يعني إذا جئنا بلا ماذا تفيد عندكم؟ ولتفيد، لو لتفيد لتفيد، هذا هو يعني الأوفق بالعبارة. لماذا تقترن بلا؟ قال لتفيد، لتفيد أن الفعل وهو القيام. ها؟ عندكم ولي تفيد سوى. يقول على كل حال ولي تفيد أو لتفيد ما يخالف. قال لتفيد أن الفعل منفي عنهما، يعني ما جاء زيد ولا عمر، منفي عن زيد وعن عمر في حالتي الاجتماع وفي حالتي الافتراق، ما جاء هذا ولا جاء هذا، سواء كان مفترقين أو مجتمعين. ومنه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. هنا لا، قال ولا أولادكم، يعني الأموال لوحدها أو مع الأولاد، الأولاد لوحدهم أو مع الأموال، لا هذا يقرب إلى الله زلفى ولا هذا يقرب إلى الله زلفى. والعطف حينئذ من عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل، يعني أنه لما نقول ما قام زيد ولا عمر، بعضهم يقول أصل الكلام، لأن نفينا القيام عن زيد وعن عمر، فأصل الكلام ما قام زيد، هذه جملة، ولا قام عمر، هذه جملة ثانية، فعطف جملة على إضمار العامل وهو قام نكرره مرة ثانية. والمشهور أنه من عطف المفردات، عامر معطوف على زيد، وإلا وإذا فقد أحد الشرطين، وإذا فقد أحد الشرطين، نحن ماذا قلنا؟ أن يكون مسبوق بنفي، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني لم يقصد المعية. إذا كان لا ما سبق بالنفي وأردنا العطف لا نأتي بالنفي، قام زيد تقول وعمر، لا تقول ولا عمر. وإذا هذا إيش مو مسبوق بنفي، إذا كان قصد المعية تقول ما قام زيد وعمر، لأنه يعني ما قام زيد مصاحب لعمر، امتنع دخولها، يعني دخول لا على الواو، فلا يجوز نحو قام زيد ولا عمر، لأنه ليس نفي هنا. وإنما جاز ولا الضالين، لأن قد يقول قائل صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا ولا الضالين، ليس غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما في نفي، قال غير نافية، لأن في غير معنى النفي، فإنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنما جاز قوله فاذهب، فأي فتى في الناس أحرزه من حتفه ظلم دعج ولا حيل. هنا فأي فتى أحرزه ظلم ولا حيل، ليس هناك، قال ولا جاء بلا، مع أنه ليس هناك نفي، قال لا هنا، وإن كان صحيح لا نفي في اللفظ ولكن هناك نفي في المعنى، لأن المعنى لا فتى أحرزه، يعني اذهب في أي مكان، فلا يوجد فتى في الناس يحرزه يعني يحفظه من حسه من الموت الظلم، لو أخفى نفسه في أي ظلمة في أي مكان بحيث لا يرى، هذا لا ينجي من الموت إذا جاء له، ولا حيل مهما يحتال، صحيح ينجح المرة والمرتين والثلاث، لكن لا بد أن يلاقي حسه، لأن المعنى فأي فتى في الناس، يعني ثلاثة في الناس أحرزه، مثل يعني هنا استفهام إنكاري، أي فتى يعني أنكر عليك أن تزعم أن هناك فتى، يعني لا فتى، مثل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني لا يهلك. فجئنا باستفهام بأي، فأي مثل استفهام بهل. ولا يجوز ما اختصم زيد ولا عمرو، لماذا؟ هنا معنا في قبل نفي، لكن ما تقول ما اختصم زيد وعمر، لأن الاختصام لابد من طرفين، فلابد أن يكون معان يختصمان، لأنه للمعية لا غير، ما يمكن صرف لغير المعية، فإذا كان للمعية لا يجوز الإتيان بلا. وأما عليكم السلام، وأما وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، عندنا ما يستوي الأعمى والبصير، هذا إشكال على قوله مختصم، لأن الاختصام لابد له من طرفين. الاستواء، الاستواء أيضا من طرفين، هل يمكن شيء يستوي مع نفسه؟ لابد يستوي مع شيء آخر. فهنا وما يستوي الأعمى والبصير، صحيح ما جئنا بلا وقلنا ولا البصير لأنه لا يصح، وهذه انتهت الجملة. ولا الظلمات والنور المفروض، وما يستوي الظلمات والنور، لنا للمعية الاستواء يكون معا، فجاء بلا الثانية، هذه للنور هي لا الثانية. ولا انتهت الجملة. ولا الظل لا هنا الثالثة، ولا الحرور الرابعة. فهنا ولا الظل لا عادية، لأن كأنما استئناف جملة، يعني ولا يستوي الظل والحرور المفروض، وما يستوي الأحياء المفروض والأموات، قال ولا الأموات، فزود لا الثانية ولا النور ولا الرابعة ولا الحرور ولا الخامسة ولا الأموات، قال فلا الثانية والرابعة والخامسة زوائد. لماذا زودنا هنا؟ قال لأنه لأمن اللفظ، لأنه بعد هل معلوم لا يستوي النور، لا يستوي الظلمات والنور، لو قال لا يستوي الظلمات والنور أو ولا النور هل يختلف المعنى؟ ما يختلف، لا لفظ، بخلاف لما يقول ما قام زيد وعمر يعني مع عمر، وما قام زيد ولا عمر يعني هذا ما قام وهذا ما قام، فاختلف المعنى. ففي هذه الحالة لا يجوز هناك الإتيان بلا إذا كان يريد المعية، ما قام زيد وعمر يعني مع عمر مصاحب له، بل هذا قام لوحده وهذا قام لوحده. وعلى هذا إذن قوله ولا يجوز ما اختصم زيد ولا عمر لا يجوز، هذا بعد لا يصح، لأنه ما في له معلوم ما اختصم زيد وعمر، فالمفروض يجوز على كلامه لأن الله. المعنى الرابع أو الفرق الرابع بين الواو وبين سائر حروف العطف إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، وأنفاسكم طيبة إن شاء الله.